وممكن لا تستقبحها الطباع، ومحرمات نص الشرع على تحريمها وتستقبحها الطباع. يبقى الطبع نفسه بيستقبح ما جبل عليه، وده الطبع النقي. وفي محرمات أخرى الشارع حرمها ولكن بعض النفوس لا تستقبح. يبقى إذن البغض يتولد من إيه؟ من حاجتين: أن يأتي النص الشرعي بالتحريم، أو الجبلة نفسها تبغضها. زي مثلا كثير من العرب وهم على الشرك والكفر وعبادة الأصنام كانوا لا يشربون الخمر قط، قالوا لأن الخمر تذهب العقل، وذهاب العقل فيه خوارم للمروءة. يعني إيه؟ لا يحب أن يظهر منه شيء الناس تعيبه عليه. كذلك كما تعلمون أن أبا سفيان بن حرب في حواره الماتع مع هرقل وهو عند البخاري، لما سأله هرقل 9 أسئلة واخد بالك، وأجاب أبو سفيان، أبو سفيان بيقول إيه؟ لولا المسب وأن تعيرني العرب بأنني كذبت لكذبت. وكما ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي أصحمه وبدأ يقص عليه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا قبل إسلام عمرو بن العاص. فقال له أصحمه وكان صديقا لعمرو بن العاص، أو عمرو كان صديقا لهم: إياك والكذب يا عمرو. قال: ويكذب الرجل؟ يبقى بناء على ذلك في عند محرمات الإنسان بيبغضها. صح أحمد، الإنسان بيبغضها لأنه جبل على بغضها، كالزنا. هند من تعود بن ربيعة لما ذهبت تبيع النبي صلى الله عليه وسلم بآية البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبيعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة؟ مفهوم الكلمة زي بالضبط، أو يكذب الرجل؟ لا، حرة أبدا لا تفعله، أبية عفيفة لا تفعله حتى لو كانت على الشرك. لذلك قصة ذكرها الإمام الإبشيلي، الإبشيلي مصري بلديات، لا، في كتابه المستطرف، المستظرف من كل فن مستطرف، قصة في منتهى العجب اسمعكم إياه. هند بنت عتبة بن ربيعة قبل أن يتزوجها أبو سفيان كانت متزوجة من ولد من أولاد المغيرة اللي هو أبو الوليد بن المغيرة اللي هو جد خالد بن الوليد، كويس. وكان هذا الرجل من أكرم العرب، وكان له دار يتركها مفتوحة فيها الأكل والشرب لمن أراد. فلما تزوج بهند أخذها في هذه الدار ليبني بها، فبنى بها ثم تركها نائمة وخرج لبعض شؤونه في الدار ديت من أولاد المغيرة. واخدين بالكم يا مشايخ؟ فلما تركها في الدار وهي نائمة وهي لم تشعر به خرج يقضي شؤونه. فجاء رجل من العرب يدخل الدار كعادته، ولم يعلم أن هذا الولد بنى بهند، فدخل فإذا بها نائمة فخرج مسرعا. في خروجه إذا بزوجها إيه؟ قادم. يبقى الأمر واضح هون. فدخل عليها ونخسها برجليه، فقامت قالت له: ما لك؟ قال: من هذا الذي كان عندك الآن؟ قالت: والله ما شعرت إلا بك الآن. قال: لا، اذهبي إلى أهلك. راحت عند مين؟ عند هدبة بن عتبة بن ربيعة. ما هند بنت عتبة بن ربيعة. أنتم معايا ولا أوقفها وشوف غيرها؟ طيب، فذهبت إلى عتبة أبيها وتحدثت قريش إن هند ضبطت على فاحشة، وده كان يموت العربي فيها. ليه؟ لأن ديت ما ينفعش حر يعملها، واخد بالك؟ فلما انتشر الكلام، خدوا بالكم معايا، أرسل عتبة إلى ابنته فقال: أي بنية، إن كنت ألممت بذنب فأخبريه وأنا أدس له السم وأقتله وسيموت الخبر، كويس؟ وإن لم تكوني ألممت فأخبريني حتى أقاضيه وأخاصمه إلى كاهنة أو إلى كاهن بني سعد. إذا دخلنا في الجد بقى، فقالت: والله يا أبتي ما زنيت، وقل أن يكون هناك عربي يكذب أو عربية تكذب، قل. فلما قالت له هند: والله ما زنيت، قام عتبة بن أبي ربيعة وعند الكعبة: يا معشر قريش، من يعذرني من ابن المغيرة، اتهم ابنتي بكذا وكذا، أريد أن أقاضيه إلى كاهن بني سعد. فإن قال الكاهن، الكاهن هو من يعرف الإيه؟ الغيب، فإن قضى الكاهن بأن ابنتي زنت افعلوا ما تشاءون وإلا أفعل به ما أفعل. قالوا: ماشي. كل قريش راحت على فين؟ على كاهن بني سعد. فلما اقتربوا من الكاهن وجلسوا ليستريحوا، إذا بهن اصفر لونها وارتعدت فرائصها وظهر عليها الرعب والخوف. من اللي لاحظ؟ أبوها عتبة. قال: تعالي يا بني، ألم أقل لك كت وكت وكت؟ هل أخبرتني أخبرتيني قبل أن آتي بالقول؟ انظر إلى شدة ذكائها وفطنتها. عشان كده كان معاوية ابنها رضي الله عنه لما يجي يفخر ويصل إلى القمة في الفخر يقول: أنا ابن هند، وقف عندك ترى، أنا ابن هند. فقالت لهم: والله يا أبي ما زنيت. قال: ما هذا الذي أصابك؟ قالت: يا أبتي، كيف نحتكم إلى رجل لا يعلم الغيب؟ ولا يعلم الغيب إلا الله في الجاهلية، لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف إن اتهمني وأنا والله ما زنيت؟ قصتي تحفظها مني يا مصطفى وتنقلها للناس، أدهم في الشرك ومع ذلك كانوا يقرون أنه لا يعلم الغيب إلا الله. مش تقول لي ولي، ولي مات أفضل إلى ما قدم. طبعا هنا الموقف ما ينفعش عتبة يرجع، خلاص تفضحها بجلاجل، تكتب عليه مسبة إلى قيام الساعة. فقال: يا بني لا تخشي، سأختبره. اختبر مين؟ وسأقول الكلام بنصه ولا أشرحه، لأن شرحه في نساء تحت والأدب مطلوب يا مصطفى. يقول: فوضع له جمرة في كمرة بس، ثم ذهب إليه. لا ما خلاص يا ما تقولش لما راح تغطر يا ابني، بس تحكي عليها تحكي عليها شو تعين صحيح. فلما ذهب إليه قال: أيها الكائن، جئنا أخاصمك في ابن المغيرة، اتهم امرأة من عندنا بالزنا، وهؤلاء 20 امرأة، انظر من هي التي اتهمت وهل هي متهمة أم لا، وكلهم قعدوا 20 واحدة، منهم مين؟ تبادأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. ولكن أيها الكاهن، قد خبأت لك خبيئة فلابد أن تظهرها حتى أثق في كلامك. قال: نعم يا سيد قريش، خبأت لي جمرة في كمرة. قال: صدقت. قم. فبدأ الكاهن يلف على على 20 امرأة كلهن. خد بالك بقى، ابن المغيرة موجود كل عظماء قريش، لأن عتبة كان سيد، ولما بنته تزني ده مصيبة. فبدأ الكاهن يمر عليهن ثم وضع يده على هند وقال: قومي حصينة رزينة عفيفة غير متهمة، تلدين ولدا يملك العرب. خلاص كده البراءة ايه؟ فقام ابن المغيرة مسرعا وندم وأخذ بيدها، قالت: إليك عني، والله إن صدق لا أقبل أن يكون منك. وطبعا تزوجت مين؟ أبو سفيان. وجاء المعي العرب معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. معي مشيخ؟ طيب ماشي. إيه القصة فين بقى؟ في المستطرف، من كل فن المستطرف للإمام الإشبيلي عليه رحمة الله. نرجع لكلامنا. يقول: إذا عرف هذا فأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات، كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف. إذا قيل إن الترك والكف أمر وجودي كما عليه أكثر الناس، وإن قيل إنه عدمي فيكفي في عدمه عدم مقتضي. والتحقيق أن الترك نوعان. ركزوا يا مشايخ عشان الجماعة اللي بيقعدوا يقولوا بقى الإيمان وترك عمل الجوارح وما فيش في حاجة ولا يخلد الترك في النار، نشوف بقى هو مؤصل الحركة حب وإيه وإرادة. يبقى أنا عندي في القلب حب، لابد أن أتحرك أروح الجامع حتى مرة واحدة، أما أن يكون القلب فيه محبة وعندي إرادة ولا تتحرك الجوارح بأي عمل لله، شيء عجيب. أيوة يا ولدي. يا أخي الله يبارك لك، أنا بتكلم على وزئية إيه، إن ذكاء هند قالت: كيف نكل أمور إلى رجل يعلم الغيب. ولكن تذكر أنت في كتب التوحيد إن ويأتي اللي هو الجني سارق الكلمة حينما تكلم ربنا عز وجل، وحرف سفيان بين أصابعه هكذا، فربما يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة. كلمة جاءت على لسان الكاهن بقدر الله وفقد قدر الله. أما القاعدة عندنا: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا إيه؟ إلا الله. فهمتها يا ولدي؟ بقدر الله. يعني ممكن إيه ساعات تلاقي كده، ودي من الفتنة، ممكن إنسان مثلا بعيد عنك يعني يصاب في عقله ويذهب إلى كاهن، الكاهن يبدأ يكلم معه بقدر الله، فتنة وبلاء تأتي بكلمة حق، معانا في الإضلال ومعانا في الضلال. نعم. أي نعم موجود. والتحقيق أن الترك نوعان: ترك هو أمر وجودي وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل. وفسرنا دي يعني إيه؟ المعاصي قدامك وانت إيه مصطفى، ها؟ كففت نفسك عنه، جاهدت نفسك. وترك وهو عدم محض، فهذا يكفي فيه عدم المقتضى. زي ايه بالظبط؟ كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله عليه، قال ايه: ممكن ان الانسان، ركزوا معايا، يترك المعصيه، او بمعنى ادق ما فعل المعصيه قط، ومع ذلك ما اثيب على عدم فعلها. احسن، ما خطرت على باله قط، يعني عمره ما فكر في الربا ولا يسمع ايه ربا، يبقى لم يعمله، يبقى لا يؤجر على ذلك. أدي معنى كلمة: وتركه عدم محض، فهذا يكفي فيه عدم المقتضى. فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده، وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البغض والكراهة، وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحبسها إلا لقيام سبب، انتبه، من المحبة والإرادة، يقتضي أمرا هو أحب إليه من هذا الذي كف نفسه عنه. ركزوا يا أخوانا في الكلام ده. ها معايا شيخ أحمد؟ معايا؟ ركزوا قوي. فاكرين، معلش أنا بستطرد بحيث أقف أنا وأنت على حقيقة أفعالنا. أنا هني لما مرض رحت زرته ليه، وفلان المبتدع لما مات ما مشيتش في جنازته ليه. لازم نفهمها كويس. يبقى انا عندي بغض ادى الى الترك، وعندي حب واراده ادت الى الفعل. فمحبتي لهاني ابني وإرادتي في وصله ذهبت إليه وهو مريض فعدته، وبغضي لفلان المبتدع أي لأعماله وبدعته أدى إلى كراهته أو كراهيتي أن أمشي في جنازته. يبقى حب وطن، يبقى غلبت أمر على أمر. انظر يقول فالقسم، فانقسم الترك إلى قسمين، قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده، وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له من البغض والكراهة، وهذا السبب خد بالك لا يقتضي بمجرده كف النفس. يبقى مجرد البغض والكراهة مش هيكفي، بمجرد كف النفس وحبسها إلا لقيام سبب من المحبة والإرادة يقتضي أمرا هو أحب إليه من هذا الذي كف نفسه عنه، فيتعارض عنده الأمران فيؤثر خيرهما وأعلاهما وأنفعهما له وأحبهما إليه على أدناهما، فلا يترك محبوبا انتبه إلا لمحبوب هو أحب إليه منه، ولا يرتكب مبغوضا إلا ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه. راح للطبيب كتب له حقنة عندما يتعاطاها ألم ما يتحمله أحد، يبقى مكروه ومبغوض، ولكن تحمله إيه؟ لزوال مبغوض ومكروه أشد بغضا منه. هي دي الدنيا كلها ماشية على هذا الأساس، كله ماشي على كده. يقول ثم خاصية العقل واللب التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات. رحمة الله عليه من إمام. أعيد الفقرة اللي قبلها تاني. يقول فيتعارض عنده الأمران فيؤثر خيرهما وأعلاهما وأنفعهما له وأحبهما إليه على أدناهما، فلا يترك انتبه محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه منه، لا يترك إيه؟ محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه منه. يعني ترك الأكل والشرب في يوم طويل نهاره صائف جوه لمحبوب أحب إليه منه، الأجر عند من؟ عند الله. هي كده. وبعدين بقى قلنا ترك السهر بالليل أمام الملاهي مع أن النفس تواق إليه مشتاقة إليه لمحبوب أحب إليه منه حضور الفجر في جماعة، وهكذا. طيب يبقى عندنا هنا اللي هو التمييز بين المحبوبات والتمييز بين المبغوضات. من الذي يميز؟ العقل. على أي أساس؟ العلم. فهمت؟ يبقى العقل هو الذي يميز، بس العقل ما بيميزش بنفسه، عنده ثوابت يميز عليه كما ذكرنا قبل ذلك. القلب منطقتين، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، يفصل بينهما الايه؟ العقل. هو الذي يسمح لهذه بالمرور ولهذه بعدم المرور. طب العقل على اي اساس يسمح ويمنع؟ على اساس امرين: العلم والثوابت العقلي. طيب العقل يعلم والثوابت العقلية واضحة، ومع ذلك سمح بالخلوة بالمرأة، كيف سمح؟ يبقى اعترى العقل ضعف لشدة الشهوة ما استطاع العلم أن يحول بينها، وكذلك الثوابت العقلية فمرت. هي دي الدنيا كلها ماشية على كده. طب هو في حد ما يعرفش ان النظر الى المرأة حرام الأجنبية؟ كل الدنيا عارفة، ما بتنظر ليه؟ وعندك الأدلة، وممكن بقى يكون حافظ الأدلة يقين، وممكن يكون قارئ كلام ابن القيم في الآثار المدمرة المترتبة على عدم غض البصر، ومع ذلك نظر. يبقى هنا العقل سمح بمرور هذه الأشياء لضعف. الضعف هنا نشأ من ماذا؟ من قوة الشهوة وضعف العلم، أو بمعنى أدق ضعف تأثير العلم. العلم ما أثرش، التأثير المطلوب منها. يقول: ثم خاصية العقل واللب التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة العلم والتمييز وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين، فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا تنقل. إيه معنى وكلام مش كده؟ معروف بالصبر واليقين ها تنال الإمامة في الدين. إيه بقى معنى كلمة الصبر؟ خليك معايا يا أبو عمر. إيه معنى كلمة الصبر واليقين؟ أصبر على ترك ملذ الدنيا إن أثرت على ملذ الآخرة، واصبر على رذالات القوم في الدنيا نظر اليقين اللي عندي في الآخرة. يبقى لازم الاثنين، صبر ويقين، بصبر على هذا وعندي يقين بما وعد الله عز وجل. واضح يا اخوانا كده؟ وده كان منهج السلف. تقرأ بقى عنهم في الزهد عن عدم التعلق بالدنيا نشأ من الاثنين دهما، صبر ويقين. أضف إلى ذلك، انتبه، قلة الزمن وندرته الذي يصبر العبد فيه بالمقارنة بالحياة الأبدية الصرمدية. يعني أنا ما عندي استطاعة أكل لحم لقلة ذات اليد، أصبر. يعني مش أقولها دي 80 سنة، ليه حالكم إيه الإشكال يعني؟ يبقى فترة زمنية 80 سنة، ما هو قارنها أنت بالحياة الأبدية الصرمدية. عشان كده عندك في الرياضيات نسبة وتناسب 1:2، واخد بالك؟ طيب 2:8، طيب 1:1,000,000 بتقل، صح؟ طيب اكتب ما تريد في الجانب الأيمن والجانب الأيسر ما لا نهاية، تضعف. ده في علم الرياضيات تضعف النسبة، ملاش قيمة. ليه؟ أصل ما لا نهاية. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. انظر، لو أنكم كنتم تعلمون، لو فهمت واستوعبت ما كنت هذا الكلام. طيب، فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب، ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب. ركزوا يا أخوان، أو التخلص من مكروه آخر، وهذا التخلص لا تقصده إلا لمنافاته لمحبوبها، فصار سعيها في تحصيل محبوبها بالذات وأسبابه بالوسيلة، ودفع مبغوضها بالذات وأسبابه بالوسيلة، فسعيه في تحصيل محبوبه لما فيه من اللذة، وكذلك سعيه في دفع مكروهه أيضا لما له في دفعه من اللذة، كدفع ما يؤلمه من البول والندو والدم والقيء، وما يؤلمه من الحر والبرد والجوع والعطش وغير ذلك. في هنا مسألة الإمام ابن القيم أشار إليها في أول الكتاب، اللي قالوا ده يفعله العقلاء، اللي هو يتحمل مكروه في سبيل تحقيق محبوب أقوى، ويترك المكروه لما فيه من الألم والعذاب. ابن القيم بيقول في أول الكتاب: ممكن يعلم أن فيه لذة وتعذيب، ولكن من شدة مرض القلب ما يشعر باللذة ولا بالعذاب، وده أخطر شيء. من شدة مرض القلب، وجاب بيت الشعر: وما لجرح ميت بإيلام. واحد قلبه ميت وأتت عليه الآلام والعذاب لا يشعر، ليه؟ أصله ميت، ميت، وده القلب الميت اللي هو لا يتألم بالمعاصي. ومن أجل هذا أكرمكم الله، خدنا فيما مضى إن من علامات القلب الصحيح السليم أن يتألم إن فاته خير، يتألم ويزداد ألمه إن كان في وسعه تحصيله وقصر، ده القلب السليم. أما إن فاته الخير وفي مقدوره أن يستدركه ويحصله وما فعل وما تألم القلب فليبشر بكل شر. وفكريا يومها شرحت لكم الواقعة التي حدثت مع عثمان بن عفان ومع سعد بن أبي وقاص، لما مر سعد على عثمان وألقى عليه السلام فنظر عثمان إلى سعد وملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام، واختصموا إلى عمر خطاب. وحصل القضية إيه؟ إن عثمان بن عفان تذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه دعوة ذي النون ما دعا بها امرئ قط إلا استجاب الله، وهي ثم انشغل. عثمان ما سمع الدعوة ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. قال عثمان فلما تذكرت الحديث ولم أعلم الدعوة تغشاني أمور لا أسمع ولا أرى من شدة الحزن. يبقى بناء على ذلك، يعني مثلا لما تكون في موطن معين مثلا تتمكن فيه من رؤية العلامة ابن باز والعثيمين والألباني وفي مقدورك الذهاب، ولكن إيه أصل مش فاضي، دعك من هذا. ثم مات الشيوخ، ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، بعدها ما تألمت وعشت في نكد بقية حياتك، اعلم أن قلبك فيه مرض. انتبهوا يا أخوانا، لأن معرفة نوع القلب مهم جدا، أول طريق في سلوك الصلاح والاستقامة. طيب يقول وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما يحبه يصير محبوبا له، وإن كان يكرهه فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه. وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يفضي إلى ما يكرهه يصير مكروها له، وإن كان يحبه فهو يكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فلا يترك الحي ما يحبه ويهوى مع قدرته عليه إلا لما يحبه ويهوى، ولا يرتكب ما يكرهه ويخشى إلا حذارا أو حذار وقوعه فيما يكره ويخشى. لكن خاصية العقل أن يترك أدنى المحبوبين وأقلهما نفعا لأعلاهما وأعظمهما نفعا، ويرتكب أدنى المكروهين ضررا ليتخلص به من أشدهما ضررا. دي شغلانة إباء العقل. فتبين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس، فكل بغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب، ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض، بخلاف الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه لا لأجل منافاته للبغيض. وبغض الإنسان لما يضاد محبوبه مستلزم لمحبته ولضده، وكلما كان الحب أقوى كان قوة البغض للمنافي أشد. يعني كلما كان الحب لله قوي كان بغضك لأعداء الله ولمعاصي الله وللمبتدعة أشد. فإذا قل بغضك للمعاصي وللمبتدعة اعلم أنه لضعف محبتك لله. انتبه، اسمعتني كده معي. فتبين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراه وعلة لهما من غير عكس، فكل بغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب، ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض، بخلاف الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه لا لأجل منافاته للبغيض. وبغض الإنسان لما يضاد محبوبه مستلزم لمحبته ولضده، وكلما كان الحب أقوى كان قوة البغض للمنافي أشد. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإن الإيمان علم وعمل، والعمل ثمرة العلم. خدوا بالكم، العلم الإيمان علم وعمل. العلم هنا بمعنى الاعتقاد اللي هو قول القلب وعمل القلب، والعمل اللي هو الجوارح. طيب كلمة والعمل ثمرة العلم، والعمل ثمرة العلم، ليس معنى ذلك أن العمل خارج عن العلم أو عن الإيمان، لأن كلمة العلم ثمرة العمل ثمرة العلم بيقولها المرجئة ويقولها أيضا أهل السنة، ولكن شتان بين مقصد هذا ومقصد هذا. وهو نوعان: عمل القلب حبا وبغضا، ويترتب عليه عمل الجوارح فعلا وتركا، وهما العطاء والمنع. فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى كان صاحبها مستكمل الإيمان، وما نقص منها فكان لغير الله نقص من إيمانه بحسبه. طيب إذا عرف هذا فكل حركة، انتبهوا يا مشايخ، في العالم العلوي والسفلي، ما المراد بالعالم العلوي؟ السماوات. وما المراد بالسفلي؟ ما عدا السماوات، ما عدا الايه؟ السماء. وده التعريف الدقيق. يقول: وإذا عرف هذا فكل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها المحبة والإرادة وغايتها المحبة والإرادة. فإن الحركات ثلاثة: إرادية وطبيعية وقسرية. يعني حركات أي حي إما أن تكون إرادية. إرادية يعني إيه؟ بإرادته، يعني فكر فيها قبل أن يتحرك. شلت الكتاب، وضعت الكتاب، إرادية. حركة طبيعية، المعدة والقلب والرئتين مالكش دخل، انت نايم هم شغالين، مستيقظ هم شغالين. حركة قصرية وهي التي يفاجئ الإنسان بها ويتحرك دون إرادة منهم. طيب فإن المتحرك إن كان له شعور بحركته وإرادته لها فحركته إرادية، وإن لم يكن له شعور بحركته أو له بها شعور وهو غير مريد لها فحركته إما على وفق طبعه أو على خلافه. فالأولى طبعية والثانية قصرية. وأظهر من هذا أن يقال: مبدأ الحركة إما أن يكون أمرا مبانيا للمتحرك، مبينا للمتحرك أو قوة فيه. فالأول الحركة فيه قصرية، والثاني إما أن يكون له به شعور أو لا. فالأول الحركة فيه إرادية والثاني طبعية. فالحركة متى لازمت الشعور والإرادة فهي إرادية، ومتى انتفى عنها الأمران فإن كانت بقوة في المتحرك فهي الطبيعية، وإن كانت من غير قوة في المحرك فهي القصرية. يعني واحد دفعك خلاص بغير قوة منك. وكذلك حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان، فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا. وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، وقد أجبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بمفتاح دار السعادة. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه، وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها ملائكة، وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل الأنهار فيها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله عز وجل، ومنهم المرسلات عرفة والناشرات نشر والفارقات فرق، والملقيات ذكر ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا منهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. فلفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تتنزل إلا بأمره ولا تفعل شيئا إلا من بعد إذنه فهم عباد له مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطى وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى وأعلاهم الذين عنده سبحانه وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ورؤساؤهم الأملاك الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاث الموكلين بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فسأله رسوله صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه في ذلك من الحياة النفع. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل الصفات فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم إنه اللي هو إيه؟ القرآن. لقول رسول كريم. من هنا الرسول الكريم؟ هنا جبريل. فنسب الله عز وجل ركز يا أحمد أن القرآن قول جبريل ولا تعارض بين القرآن قول جبريل وبين القرآن قول الله لأن الكلام ينسب في الحقيقة إلى من إيه؟ ها؟ إلى من قاله ابتداء وينسب لمن بلغه أيضا لا حرج في ذلك. فقول رسول كريم قول جبريل معناه قول الله عز وجل وأيضا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقول رسول كريم نعم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا جبريل فوصفه بأنه رسوله وأنه كريم عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربي سبحانه وأنه مطاع في السماوات وأنه أمين على الوحي. فمن كرمه على ربي أنه فمن كرمه على ربي أنه أقرب الملائكة إليه. قال بعض السلف منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك. ومن قوته هي الضمير عائد على من؟ أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه وفي رواية على ريشة قرية سدوم قرية نبي الله لوط رفعها على ريشة حتى سمع أهل السماء الدنيا صياح التياكة وأهلها يعني. ثم قلبها عليهم فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه إذ تطيعه أملاك السماوات فيما يأمرهم به عن الله تعالى. وقال ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح أمين على أن يدخل 70 سرادقا من نور بغير إذنه بغير إذن. ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقائه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. فالمكانة والأمانة والقوة والقرب من الله ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة قول العزيز ليوسف الصديق عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما أخبره الملك بأنه مكين أمين أي مكنه بعد أن علم بأمانته قال اجعلني على خزائن الأرض فما طلبها ولكن الملك هو الذي قال توني به أستخلصه لنفسي. فلما مكنه وقال افعل ما تشاء في أي شيء، قال لا، اجعلني على خزائن الأرض. هذا الذي أعيه وأستوعبه، اجعلني على خزائن الأرض. والجمع بين القوة والأمانة نظير قول ابنة شعيب في موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا شعيب ده الراجع من أقوال المفسرين في قصة نبي الله موسى مع اللي هي وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا الوارد. أما كونه شعيب هذا الراجح والمعتمد عند أهل التفسير، وإن كان لم يرد في ذكره نص يعول عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في وصفه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق حسن. وقال ابن جل عن يبي المرة: صحة الجسم وسلامة من الأفات والعاهات والأكساد، إذ كان كذلك من الإنسان كان قويا. والمرة واحدة المرة، وإنما أريد به ذو مرة سوية. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قلت هذا حدة من قال المرة القوة في الآية، وهو قول مجاهد، وابن زيد وهو قول ضعيف، لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه شديد القوة. ولا ريب أن المرة في الحديث هي القوة للمنظر الحسن، فإما أن يقال المرة تقال على هذا وعلى هذا، وإما أن يقال وهو الأظهر أن المرة هي الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة. وذلك يستلزم، هنا تلاحظ أن ابن القيم بدأ بيتكلم عن إيه؟ أن الحب والإرادة أصل حركة كل فعل وعمل في العالم، ولكن رحمه الله من غزارة علمه استدرج وبدأ يتكلم عن أمره إذا نظرت إليه من أول وهلة لا علاقة له بما بدأه. ودي سمة تجدها دائما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذها منه تلميذه البر بن القيم. وعشان كده لما تقرأ في كتب هذين الإمامين خليك مركز قوي، لأن ساعات ما تركزش يوم تختلط عليك الأمور ولا تفرق بين أصل الكلام وبين الاستطراد. يقول: وقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالخبر. قال: هو جبريل. هو جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة، فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام، فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره. هي الضمير عايد على إيه يا أبا عمر؟ أيوة يا ولد أحمد، على الله عز وجل. يقول: فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره، فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة. طار انتبه لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله تعالى: فالمدبرات أمرا. ويضيف التدبير إليه قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهو المدبر أمرا وإدا ومشيئة، والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا. يبقى إذا أضيف التدبير إلى الملائكة لأنهم باشروا وامتثلوا الأمر، وإذا أضيف التدبير إلى الله فهو سبحانه وتعالى الآمر، ولا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإذنه الكوني. وهذا كما أضاف التوفي إليهم طارة، توفته رسلنا وإليه طارة كقوله: الله يتوفى الأنفس ونظيره. والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات العذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات في الدنيا والآخرة. وهم الذين يرونه في منامه ما يخافوه ليحضره وما يحبوه ليقوى قلبه ويزداد شكرا. وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلمه وناصحه والداعون له والمستغفرون له. وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير. معايا يا مشايخ؟ يصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير. ولا يوجد على وجه البسيطة خير من الكتاب والسنة. ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه. وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة. وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه إذا جزع. وهم الذين يسعون في مصالح دنيا وآخرته. فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده. تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمر. قد أطت بهم السماوات. اكتب عندك: والأطيط صوت الرحل إذا وضع عليه حمل ثقيل. والأطيط صوت الرحل إذا وضع عليه حمل ثقيل. ما المقصود بالرحل؟ ما يوضع على البعير وتوضع عليه الأثقال. وحق لها أن تطيط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. ويدخل البيت المعمور، انتبهوا، كل يوم منهم 70,000 ملك لا يعودون إلى آخر ما عليه. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، إلى آخر قصة البقرة. وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه. وما بين هاتين الصورتين في صور القرآن، بل لا تخلق صورة من صور القرآن عن ذكر الملائكة صريحا أو تلويحا وإشارة. وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فأكثر وأشهر من أن تذكر. ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اكتب عندك: وأصول الإيمان ستة. وأما من ذكر خمس فباعتبار ورود الخمس في القرآن متتالية. وأما من ذكر الخمس فباعتبار ورود الخمس في القرآن متتالي. يقول: فلنرجع إلى المقصود، وهو أن حركات العالم العلوي والسفلي بالملائكة، فالحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة التي تحرك المريد إلى فعل ما يفعله. والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل والطلب بكماله وانتهي، كحركة النار وحركة النبات وحركة الرياح، وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل، فإنه بطبعه يطلب مستقره من المركز ما لم يعق عنه عائق. وأما الحركة القصرية فكحركته بالقصر إلى العلو فتابعة لإرادة القاصر له، فلم تبق حركة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول أخونا: